بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما الإنسان يسأل الآخرين عن طلباته وحوائجه النفسية، ولذلك أردنا اليوم أن نتابع طلبات الإخوان والأخوات في الحلقة الماضية عن فهم النفسيات بين الزوجين، لكن اليوم عن فهم النفسيات بين الأبناء أو فهم نفسيات الأبناء. عالم التربية عالم عجيب جدا، ولذلك أنا ودي اليوم أذكركم على الهواء مباشرة بأرقام التواصل. إذا كان من داخل قطر 4487-4149 أو 4487-5436، وإذا كان من خارج دولة قطر 0097-4448-4416. دائما الإنسان يحاول أن يطالب الآخرين بأشياء كثيرة، ودائما تجد الأبناء والبنات في عالم الآباء والأمهات عالم عجيب جدا. لذلك النفس هذه في داخلها أسرار غريبة جدا، وفي داخلها أسرار عجيبة. ولذلك يعقوب عليه السلام لما جاءه يوسف عليه السلام فقال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جاء الفهم من الأب للواقع، جاء الفهم للحياة ليعيش هذا الابن. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. لاحظوا كيف الحياة الآن سوف تكون: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إذن الأب يرى غير ما يرى الابن، والابن يرى ما لا يرى الأب. سبحان الله. إذن هذه النظرة، هذه النظرة التفاوتية في عالم الفهم للواقع، الفهم للنفسيات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول: ومن يؤت الحكمة، قال: فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت عندما ترى الآن بعض الأبناء تجد عمره ربما يكون 10 سنوات أو 20 أو كذا، لكنه يفعل أفعال أصحاب 40 وأصحاب 50، والعكس صحيح. تجد أناس وصلوا 30 أو 40 وتصرفاتهم لا تزال تصرفات أناس أعمارهم في 20. ما السبب هنا؟ السبب هنا أننا لابد أن نفهم نفسيات هؤلاء. الزوج والزوجة لا تتصارم قلوبهم وتصل إلى الجفوة إلا بعد انسداد التفاهمات النفسية التي تكون بينهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس فيها أسرار عجيبة جدا، بل هي أسرار غريبة تحتاج منا إلى تأمل، تحتاج منا إلى تفاهم. أتمنى أن تطالع أبنائك بنظرة: هل أنت تفهمهم؟ هل أنت تدرك نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم؟ هل تعرف أبنائك في الحقيقة كيف تحسن التعامل معهم؟ ربما البعض منا عنده جهاز يعرف عيوبه ويعرف إيجابياته، لكن أبناءه ربما لا يعرف عيوبهم، لا يعرف سلبياتهم، لا يعرف نواقصهم، بل حتى لا يعرف المداخل التي تكون منها إيجابية في حياتهم. أكبر طريق نحتاجه هو الطريق الذي يوصل إلى قلوب الأبناء. فهم النفسية أمر مطلب. لماذا الابن ينجرح؟ لماذا البنت تنجرح؟ لماذا تجد الصغير تكون نكهة النفسية عنده تختلف عن نكهة الابن الكبير؟ هل نحن نحسن فهم نفسية الابن المريض والابن غير المريض؟ البنت المراهقة والبنت غير المراهقة؟ البنت التي تمر بأزمة عنوسة والبنت التي لا تمر بأزمة عنوسة؟ البنت التي تمر بأزمة دراسة والبنت التي لا تمر بأزمة دراسة؟ البنت التي في خضم الزواج والحياة الزوجية واستقبالها، بين البنت التي عاشت الحياة الزوجية من 10 سنوات؟ فهم نفسية البنت المطلقة والبنت غير المطلقة. لابد أن ندرك البنت الأرملة والبنت غير الأرملة. لابد أن ندرك نفسية البنت التي تخطب أختها الصغيرة وهي لا تخطب. لما نرى الأولاد لما ترى الابن مثلا الكبير يحترم والابن الصغير لا يحترم، الابن الوسط له قيمة والآخر ليس له قيمة، حتى تلاحظون أنتم الآن حتى الطفلة الصغيرة في البيت أو الطفل الصغير في البيت لابد أن ندرك كيف نصل إلى هذا المستوى. دعوني أن أبدأ وإياكم كيف تكون نظرتنا في فهم نفسيات أبنائنا، لا سيما ونحن نرى عالم الآن الدراسة وعالم الاجتهاد وعالم الإبداع. كل أب وكل أم أنا أجزم أنه يطالب من أبنائه أن يكونون على مستويات مثلا عالية، على مستوى تعليمي، على مستوى وظيفي جيد وغير ذلك من الأشياء. السؤال الذي يهمني، هل أنت تستطيع أيها الأب أن تقرأ الملفات الخفية في قلب ولدك وفي عقله؟ هل تستطيع أنت بجلسة مدة ربع ساعة نصف ساعة أن تصل إلى قلب ولدك أو قلب بنتك؟ هل تستطيعين أيتها الأم أن تصلين إلى قلب تلك البنت التي انطوت في غرفة من غرف المنزل وأصبحت رهينة الغرفة، لا تخرج، لا تأكل، لا تشرب؟ هل نستطيع أن نكون نحن الأطباء قبل أن يصل أبناؤنا إلى الأطباء؟ هل نستطيع أن نكون نحن المعلمون قبل أن يذهب أبناؤنا إلى المدارس فيتعلمون؟ هل نستطيع أن نكون نحن في بيوتنا مثل الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي، أن نكون حتى في مستوى الثقافة؟ إذن دعوني أبدأ وإياكم، ما هي معوقات فهم نفسية الأبناء والبنات؟ تفضل يا أبو عبد الرحمن، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ويسلمك.
والله في الحقيقة يا شيخ أنا أشكرك على البرنامج الأكثر من رائع، واللي في الحقيقة يعني الإنسان لما يقدم على مشروع بالتأكيد أنه يسأل عن هذا المشروع إيجابياته وسلبياته. أنتم في هذا البرنامج الحقيقة قدمتم أو تقدمون دورات للإنسان المقدم على مشروع الزواج ومشروع الأبناء ومشروع تربية الأبناء وما يلي ذلك من تسلسل في عملية تربية الأبناء والمراحل اللي يمر فيها الأبناء. هذه أولا. ثانيا يا شيخ، لا شك أن اختلاف مستوى الثقافة لدى الأبناء ولدى الآباء يعني يسبب كثير من الأشياء السلبية في عملية التربية أو مخرجات التربية.
من أي ناحية يا أستاذ عبد الرحمن يعني قصدك؟
يعني يا شيخ مثلا نحن في مجال التربية تمر علينا عدد من الحالات انحراف أو ما شابه ذلك، فلما تتحقق من ماذا حصل لهذا الابن حتى يكون بهذه الطريقة أو حتى يكون بهذا الصورة السيئة، تجد أن هناك صعوبة فهم نفسية هذا الابن من قبل أبوه أو من قبل أمه. يعني لما تتحاور مع هذا الابن تجد أنه ممكن يقول لك بصريح العبارة يا شيخ أن الأبو ما فهمني أو أبوي ما فهمني وش اللي أبغى أنا، وش اللي أبغى، وش اللي أحتاجه مثلا، فهو حصل الاحتياج هذا برا البيت أو برا الأسرة أو برا الحيز حق الأسرة، حصل الاحتياج هذا وحصل هذا الشيء أو حصل الإنسان اللي يفهمه. فالأب لما يكون فاهم لنفسية أبنائه يستطيع أن يوجه، لكن لما يكون غير فاهم فهو يتعامل مع سر، وبالتالي راح يخطئ في هذا التعامل في اتخاذ أي إجراء تجاه تربية أبنائه.
الله يجزاك خير وبارك الله فيك
الله
يعني
الله.
أنت أثرت أيضا في بالي بعض النقاط وبعض الأشياء، وأنت ربما يعني واقع من كلامك يعني أنك في عالم التربية، وأكيد يعني لا شك اللي في المدارس أو يعني يمرون عليهم من الحالات الشيء الكثير.
اي والله يا شيخ، ونفتقد كثيرا يعني الحوار مع الابناء، يعني حتى تفهم نفسيه اي 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 شخص لابد ان تتحاور معه. فاذا الابن افتقد الحوار مع ابوه او مع امه تجد صعوبه في عمليه الفهم يعني من قبل الاب او من قبل الام. انت ما تفهم نفسيه اي انسان الا ان تتحاور معه. فكثير من
والحوار قال هو المفتاح للعقول يعني.
اي نعم، فكثير من الحالات اللي تمر علينا تجد ان ابوه او امه ما يتحاورون معه، حتى نحن في مجال التربيه نجد صعوبه في عمليه التحاور معه لان ما تعود على هذا الشيء.
الله يجزاك خير، شكرا لك يا اخ عبد الرحمن، شكرا لك على اتصالك. نشكر الأخ عبد الرحمن. فعلا هو الآن أرجع إلى نقطة الأساسية التي أثارت عند الأخ عبد الرحمن المطلب, وهي الثقافة بين الوالدين. لما ذكر الفقهاء الكفاءة بين الزوجين, الكفاءة بين الزوجين, سبحان الله بعض الرجال وبعض النساء الآن يظنون أنهم هم المقصودين بهذا. أيها الأب أيها الأم, لا, القضية قضية مشروع حياة بينكم سوف يكون, إنه مشروع الأبناء والبنات. فإذا كان الأب والأم بمستويات غير جيدة, لم يحرصوا على أنفسهم, تكمن المعاناة في الأبناء. ولذلك لو فتشتوا معي في بعض الخلافات التي تقع بين الزوج وزوجته, حتى تجد أن بعض الأزواج يهدد عياله بأمهم, يعني يقول له مثلا أنا بعاقبك والله أطردك مع أمك, مثلا لو أضربك مع أمك أو بطقك مع أمك, أو والعكس صحيح, تقول له إن ما تسنعت إن طالع لي مثل أبوك, أنت لعوثني صاير ماخذ طبايع أبوك. مجرد ما يصل الأب أن يقارن الأب الابن أو البنت بأوضاع الأم أو العكس, الأم تقارن, معناه الثقافة فيها خطورة هنا الآن. ولذلك الثقافة التي تكون عند الوالدين هو مثل المدير الإداري لشركة, لابد أن لا يكون يعني جملة الموظفين درجاتهم المستويات أعلى. نحن الآن نرى ثقافة الأبناء بالتعليم الحالي الإلكتروني والتعليم التكنولوجي وغير الأشياء يقفزون قفزات سريعة جدا. هل هذا الأمر الآن وصل لهذا الأمر أم لا؟ تقول إحدى الأخوات هنا الآن على جوال البرنامج على الواتساب, تقول يعني ماذا أفعل الآن أنا, والدي مو فاهم نفسيتي, يتقدمون لي الخطاب بالعشرات ولا أعرف إلى الآن بعضهم, يعني لدرجة أني ما أعرف إلا بعد أسبوع وأسبوعين أن جاني أحد تقدم لي. تخيلوا لهذا المستوى, لم يطرح علي الموضوع مرة واحدة, إنما حتى لدرجة يقول أن صديقة من صديقاتي أرادت أن تخطبني لأخوها, فكنت أعلم أنها صديقتي, فجاء الأخ مع الأب يخطبوني, والله والدي ما أعلمني بشيء. تدرون شو الرد اللي رده؟ رد عليهم الأب قال لهم أنا ما عندي بنات زواج الآن. تخيلوا بهذا الأسلوب, تقول هذا عن طريق صديقتي, هذا واحدة وعشرات أتوا, لا لم أعرف شيء. لما يعني يفاجئك أب يوم من الأيام ويقول لك اكتشفت ولدي مثلا في قضية فاحشة أو اكتشفت في قضية كذا, تسأل ذلك الابن طبعا فاجعة على الأب, لأن الأب بينه وبين الابن أسوار عديدة جدا. هذه الحواجز الإسمنتية كما هي تعيق الطريق بينك وبين الطريق الآخر, كذلك تعيق بينك وبين الأب, بينك وبين الابن, بينك وبين الزوجة, وبينك وبين زميلك, وبينك وبين صاحبك. مجرد ما يضع الإنسان حواجز خرسانية شديدة, هذه تعيق لغة التفاهم بين الأطراف, لغة التفاهم غير موجودة. ولذلك يعني تقول إحدى الأخوات أيضا, تقول ما أفعل مع زوجي, كل ما يعني وقع بيننا سوء تفاهم قال فعل لي على كيفش, سوي اللي ترتاحين له. طيب, تقول يعني أبغى يتناقش معي, أبغى يفهم نفسيتي, أبغى يفهم إيش نفسيتي. هذه فهم النفسية مطلوب. يعني لما يأتي الأب الآن, لسيما تقول إحدى الأخوات زوجي معدد, فتجده وهو معي يذكر الزوجة الأخرى, يثني عليها لدرجة أنه يكلمها بالهاتف, ولم يفعل معي أنا هذا السلوك مرة. يعني كان معها مثلا كلمني أو خاطبني أو كذا. أيضا يذكر أولاده, تجد أمام أولاده هؤلاء يعيرهم بأولاد المرأة الأخرى. وأكبر أيضا ملاحظة أنك تجدنا في تربيتنا, إذا أردنا أن نفهم نفسيات أبنائنا, احذر أن تجعل أبنائك وسيلة مقارنة بين شوفوا عيال عمكم, شوفوا عيال خالكم, شوف الطالب اللي وياك, خليك مؤدب مثل فلان. حاول أن لا تحسس ابنك أنك ناقص, حاول أنك لا تحسس ابنك ولا بنتك أنك ناقص. كيف يعني؟ أعطيكم مثال على ذلك حتى تدركون فهم النفسية كيف أهمية أنه مطلب. يعني لا تلتجئ أنك تقول حق الولد بكلم عمك يكلمك, بكلم خالك, أنت يا فلانة ترى بكلم عمتك تكلمك. نحن ما نريد أن نلتجئ لمثل هذا الأمر, حتى يصل بعض الأحيان بين الزوج وزوجته أن الزوجة تقول حق الزوج بكلم أنا أمك في الموضوع، بكلم أبوك في الموضوع، بكلم أختك في الموضوع. لماذا نحن نلتجئ إلى قوات خارجية؟ متى تلتجئ دولة الآن في مشاكل عندها داخلية إلى قوات خارجية؟ إذا لم تستطع حل المشكلة، إذا لم تقدر أنها تحل المشكلة. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى إدراك أن فهم النفسية مطلب. لأنك أنت لما تقول حق ولدك الآن، مثلا ولدك محمد، تقول له شوف ولد خالك إبراهيم مثلا، أو شوف ولد خالك صالح، أو شوف ولد كذا، أنت ضربت مشاعر الآن، سوف يكره الطرف هذا، سوف كل ما رآه يتذكر كلمتك اللي قلت له. أنا ما بيمنع أني أقارن ولدي حتى تزيد همته وأقول له ودي تصير يا ولدي أفضل من ولد فلان. شفتوا الفرق؟ ودي تصير يا ولدي أفضل من ولد فلان. إذن كأنك الآن تحرك الولد إلى مستوى أعلى. نفس القضية الزوجة أيضا، لما تفهم نفسيتها مستحيل تقارنها يوم من الأيام وتقول شوفي زوجة أخوي فلانة أو زوجة أخوي فلانة كيف أنهم يسوون، كيف يعملون، أنت إنسانة كذا، أنت إنسانة كذا. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا الشيخ، أنا بغيت أخذك أخذ رأيك في موضوع تدخل أهل ريلي فيني في كل كبيرة وصغيرة.
يعني هل هذا قصور من في شخصية الزوج تحسين أنت؟
مش يعني أنا ما رح أقول لك قصور، بالعكس هو لا هم قصر معهم ولا معاي، بس هم ما أدري هم شايفين أنه هو مثلا علاقتي معه طيبة وأوكي والحمد لله، يتدخلون فيك. يعني مثلا أبسط مثال أنه لا تسوي لها، لا تحط لها، أو أنه مثلا يقولون له طرش لنا مثلا سايقك، تعال ودنا، تعال حط له. لدرجة يا شيخ أنا ليومك ما تناقشت مع ريلي ولا تضايقت من هالموضوع، صار لي 4 سنين زواج، لكن خلاص أحس أني بيجي يوم وبنفجر وما عرفش أقول له.
طيب يعني هل تنتظرين يوم علي أنت تنفجرين؟
مش أني أنتظر، ما بزعله.
أنت فهم سؤالي، هل أنت تنتظرين الآن يعني أنش تنفجرين؟
والله يمكن.
طيب هل أنت تحسين أن هذا تصرف حسن؟
هو تصرف حسن من أنه مش مقصر مع هلا، فعلا صح، وأنا أحطهم على راسي، أحط أهو على راسي وحتى هلا، بس يا شيخ يتدخلون لدرجة أنا ودي أقول لهم أنتوا ليش تسوون شي معاي، بس أتجنب زعل ريلي، بس خلاص أحس أنه تصير أكثر من الطبيعي، ودي أروح أقول لهم خلوني في حالي دام أنا مخليتكم في حالكم، بس هذا اللي بيمنكم، ما بيمنكم أي شيء ثاني.
طيب أنا ودي تركزين معاي في الإجابات اللي بذكرها في النقطة هذه، لأن جزاك الله خير يا أم علي، يعني أثرتي نقاط مهمة في فهم النفسيات اللي تتعلق بالزوجة، تتعلق بالحياة الزوجية، وجزاك الله خير وما قصرتي.
يعطيك العافية.
حياك الله يا أم علي. طيب أنا ودي أرجع للأخ أبو عبد الرحمن جزاه الله خير في قضية فعلا الابن عندما يشتكي أن ما حد يفهمني، أو البنت تقول ما حد يفهمني، أو أبوي ما يفهمني، أو أمي ما تفهمني. سؤال مهم جدا، ليه الأبناء يعاكسون؟ ليه الأبناء يحبون طلع برا البيت؟ ليه البنات كلها على البلاك بيري والآيفون؟ ليه كلها على الإنترنت؟ ليه؟ هنا السؤال المهم. مو قد يكون عيب منا نحن الآباء والأمهات، انتبهوا معي، لا، المشكلة كيف ممكن أن نحن أننا نكون عندنا من الثقافة والعلم أن نحول المشكلة إلى لا مشكلة، نحول عدم الفهم إلى فهم. كيف؟ أنا ما أفرح يوم من الأيام أن ولدي أو بنتي أو غيره أحد يقول ما حد ماني فاهمك، أو ما حد يفهمني قصدي. هذه خطورة كبيرة جدا، هذه يعني خطورة كبيرة. طبيعة الأبناء يكون بينهم تباغض، بينهم تحاسد، بينهم غيرة، بينهم أشياء كثيرة بين الأبناء والبنات. فأنت إذا استطعت أن تفهم، أدركت السر القرآني عندما قال عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، طبيعي، هذا سنة الله جل وعلا في الخلق. وإذا أدركنا هذا السر عرفنا العجائب من ذلك الموضوع. تفضل يا أبو محمد.
محمد
معك. تفضل يا أستاذ محمد.
الله يخليك، مساء الخير.
حياك الله وبيك.
الله يعطيك العافية يا شيخ وما قصر. التربية لها دور يا شيخ الله يجزاك خير، يعني مثلا أحيانا الأب والأم ما يكونون تعليمهم يعني متساوي، الوالد متزوج من الوالدة من زمان بعدين عدت، ويعني علاقته معها طيب، نحسها أحيانا نقول له يا شيخ هذه الوالدة وقلتكم كبار وكذا، ما تحس انه نجي عند الوالده تقول اتركوه على الله الوباء، والحمد لله عايشين. انا اقول في اساسيات يا شيخ لو اتبعوها الاباء مع تربيه ابنائهم، اهم شيء يعني في الدين وهذا. بعدين بالنسبه اكثر المشاكل ما يثيرها الا يمكن مثلا الاخوان بينهم زوجاتهم، يعني هكا يشلون كلام وما كلام ويكبرون هذا ويصغرون هذا، واحيانا توصل الى الشيبان يصيرون يزعلون منهم.
طيب استاذ محمد، ودي تعطيني ايش ابرز مشكله يعني انت في نظرك، ايش ابرز مشكله؟
ويا شيخ والله ما اكذب عليك يا شيخ، الوالدين الله يجزاهم عنا كل خير، يعني مهما صار منهم قصور لا يمكن نقول انكم مقصرين او نشوف منهم، يعني تعرف هذا شيء يا شيخ ديني بحت، يعني الواحد يدور ارضى الله ثم مرضاهم. يعني فما بالنسبه لنا كشباب معاناتنا كبيره مع انفسنا، ما في مهما كان. حتى ممكن انا لاحظ انا من الشباب اللي ممكن ما يتعامل مع النت بشكل كثير، حتى جوالي ما يوجد يعني فيه من لكن الحمد لله مرتاح. انا لاحظ بعض الشباب يعني هروب كلهم يعني من المسؤوليه من طاعه الوالدين، بحس ان الشباب كله مقبل على الحياه. ايش اني اشوف يعني حتى سوالفهم لما صاروا يجلسون مع بعض ما حد يذكر والديه ولا يقول سويت عمل طيب ولا شيء، اللي يقول شفت المقطع الفلاني ترى البارح سمعنا كذا كله يا شيخ. يعني واخر شيء يا شيخ باك تدعي لي الله يجزاك خير ان الله يسر امره ويفرج همي يا شيخ.
شنو
ابيك تدعي لي يا شيخ الله يجزاك خير ان الله يفرجها علي؟ بس
اسال الله ان يفرج همك. قل امين.
جزاك الله خير. وبعدين يا شيخ نبغى الله يرضى عليك اذا في حلقه جايه تحطها عن الستر يا شيخ معي يا شيخ.
ايوه اقتراحك؟
اقتراحي يا شيخ يعني تكون حلقه عن الستر، يعني مثلا سواء اي انسان يقع على انسان ويشوفه في مخطئ انه يسامحه ويستر عليه، لان الستر يعني ربي يمدحها فيه ويعني حث عليه.
الله يجزاك خير ما قصرت والله.
سلطه يا شيخ ملتزمين لهم سلطه، مثلا احيانا قد يجدون انسان ولا يحاولون يستر عليه بحجه انك وقعت في شيء، وممكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في عهده وستر وشاف اشياء كثيره. يعني ابغاك من هذا الباب يا شيخ ان شاء الله الحلقه الجايه تحث الناس مهما كان اي انسان سلطه وفيه امكانيه انه يستر على اي انسان انه يستر عليه.
شكرا لك يا شيخ. ابشر. شكرا لك.
سلام
الله. حياك الله. طيب ناتي للاخت ام علي جزاها الله خير، وهي تحكي يعني مشكله تدخل اهل الزوج في حياه الزوج. سبحان الله بعض الازواج يكون الزوج طيب جدا جدا ولا يريد ان يزعل اهله او لا يزعل زوجته، لكن انا اغرب شيء هو ان يكونون اهل الزوج استغلاليين. اهل الزوج ايش؟ استغلاليين. لابد ان يدركون اهل الزوج ان هذه الزوجه مثلهم بشر، يعني انت ايتها الام لابد ان تدركين هذه زوجه بشر، يوم كنت انت في عمرها تتمنين أشياء كثيرة. فإذا كانت الآن يعني مثل ما قالت الأخت، إذا كان السواق عند المرأة بيأخذونه، إذا كان أشياء كثيرة بيأخذونه، حتى سفرهم تجد بعض النساء الآن ما تسافر. ليه ما تسافر؟ أهل زوجها إلا يبغون ولدهم يوديهم إلا كذا من الأشياء. لابد أن نحن نحاول نترك لأبنائنا مساحة، لابد أن نحن ما نحسس أبنائنا أن احنا ماخذين منهم كل شيء، حتى سعادتهم في بيوتهم ناخذها منهم. لابد أن نفهم أن هناك زوجة لها حقوق وواجبات، عيال عند هذا الرجل حقوق وواجبات. بعض الأخوات يعني بعض الأخوان تجد بار، أنا أعرف أناس طلقوا زوجاتهم، طلقوا زوجاتهم، لم تستطع الزوجة أن تطيق الحياة مع هذا الرجل. ليه؟ كل يوم قال أنا مودي أختي السوق، أنا اليوم موديها مسافر بها أخواتي يقضون، أنا وين رايح مع أخواتي. خلاص بدأت الغيرة، بدأ الحسد بين الأطراف. قد يكون الحسد من الزوجة، أنا ما أكون في صف أم علي، لكن أيضا في أكون منبه للأهل. الأهل دائما تجدهم يحتاجون إلى توجيهات، لا سيما شخصية الزوج. أنا أنصح كل زوج أن يكون رجلا واضحا، شخصية واضحة. لماذا يكون شخصية واضحة؟ حتى يعني يملي على أهله من الثقافة ما تخفاهم. يعني تخيلوا أنتم الآن بعض يعني يحتاج إلى ثقافة حتى يكون الزوج هذا يتقن أن يوصل المعلومة للطرف الآخر، فهم نفسيات. يعني هذه المرأة اللي تسكن بيت الزوج تحتاج إلى أحد يفهمها. أنا أقول نداء ثالث، الزوج لابد أنك تحاور زوجتك في هذا الموضوع. يعني مثلا أعطيك مثال، أنت عندك سواق أو دريول أو غيره سيارة في البيت، حاول تحسس المرأة زوجتك كأنها عندها ملكية نوعا ما، والله اليوم بنخلي السواق يروح يوديه من مكان الفلاني. هو مو بقضية أنك الآن منكسر أمام المرأة، لكن قضية وأمر مشورة بينهم، مراعاة نفسية الطرف هذا. يعني مثلا عندك أنت خادمة أو عندهم خادمة أو العكس، عامل أو غيره، يحتاج إلى فهم نفسيات بين الأطراف. لأن الآن أم علي سألت سؤال حساس، هل تنتظرين يوم تنفجرين فيه؟ وفعلا بعض النساء هداهن الله ينتظرن يوم ينفجرنا فيه. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ أريد رقمك الخاص.
أي والله يا أختي عندك جوال البرنامج الله يسلمك.
كيف يعطونهم مية ولا كيف؟
أي نعم يطلع لك على الشاشة جوال البرنامج واخذي يا أم أحمد. أرجع للأخت أم علي أيضا، حاول يعني أنا ودي تحاول الأخت الكريمة أنها تكون واضحة مع الزوج، يعني لا تحسن في غيره. يعني مثلا تبدأ معه وتقول له والله يا أبو علي جزاك الله خير، الله يكتب لك الأجر على قيامك بأهلك، ما قصرت، أنت رايتك بيضة ما شاء الله عليك، خدوم لوالدتك، خدوم لوالدك، خدوم لأخواتك، خدوم لإخوانك. هذا الأسلوب فاتحة خير عند هذا الرجل. لا تأتين معبسة مقطب الجبين، أنت تفضل هلك علي، أنت تعطي هلك ولا تعطينا، أنت وأنت، لا ما ينفع هذا الأمر. ادعميه نفسيا، حاولي تدعمينا نفسيا، ثم تقولي له بس يا أبو علي هل في إمكانية أنك تحاول تكون يعني معتدل في الموضوع، هل تحاول أنك تكون أيضا يعني في مرحلة توسط واعتدال، يعني لا تظلمون ولا تظلمون. الله جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن حاول أيها الزوج، حاول أيها الأخ، حاول أيها الإبن ألا تجعل الطرف الآخر يوم من الأيام يكون في قلب نزغ عليك. يعني أنت بعد حاولي ما تحسين الزوج كأنش حاسده أهله، أو هو يحسش أنت كأنش فيش حسد أو فيش بغضاء. مجرد ما نصل لهذه النتيجة فقد وصلنا إلى أن الشيطان بدأ يؤذينا. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن هذا مجرد ما يدخل، فقد وسلم الظن أكذب الحديث، ونهانا عن التجسس وقال ولا تحسسوا. وهي الخطورة هنا. أخت منال تفضلي.
نعم ألو.
تفضلي يا أخت منال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. قصر على التلفزيون يا منال.
أنا أشكرك يا شيخ على الحصة اللي بتقدمها لنا. أنا جزائرية ومقيمة في قطر، وبدي أنك تنصحني عشان أنا يعني منذ شهر أبو يعني والد زوجي توفى، وزوجي في حالة نفسية يعني صعبة، يعني نفسي تعطيني بعض النصائح عشان يعني أساعده عشان يخرج من هذه الحالة اللي هو فيها.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. والله أنا أشكرك يا أخت منال أولا على سؤالك، سؤال غريب جدا، وهذا إنما على شيء أن تراعين نفسية الزوج وكيف تصلين لها. بشرى بالخير يا أخت منال، جزاك الله خير. أخت فاطمة تفضل الله يسلمش.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله يا أم فاطمة، يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص زوجي. هو دائما مشغول يعني من في العمل، يروح جدا مثلا متأخر، ويكي ما فيش عندي وقت نهائيا اني انا ممكن اني انا ناقشه في اي موضوع. دائما احس نفسي انه حرام يعني لازم يرتاح، لازم انه كذا. فشن تنصحني يا شيخ مثلا في اي وقت ممكن اني انا اتناقش معه في اي موضوع؟
يعني عمل صباحي ومسائي؟
اي صباحي ومسائي.
وعنده اجازه
يعني ما في حتى وقت مثلا انه يرتاح فيه، ما اقدر اني يعني مثلا اناقشه. احس انه هو لازم يرتاح ويبي ياخذ وقته مثلا مع الاطفال ومعي وهيك. ما فيش ما يعني شو تنصحني انت مثلا يا شيخ؟
يعني هو الزوج طبيعه عمله متعب ذهنيا ولا متعب جسديا؟
متعب جسديا وذهنيا يا شيخ.
إذا هل
هو في شركة،
هل يشكي لش هو؟ هل يشكي مثلا يقول والله أنا
من العمل؟ طبعا إيه أكيد، لا يشكي كثير من العمل، انه هو دائما مثلا مجهد، وعنده مثلا في شركه انه عنده كثير من المسؤوليات في اكثر من مكان، لازم انه هو يبي يكمل المشروع في وقت كذا، لازم انه هو يبي يعمل كذا. فانا مثلا علي صعب اني انا نفتح له موضوع ثاني، احس نفسي اني انا مثلا استغلاليه، احس نفسي اني ركب له مسؤوليه اخرى مثلا انه هو ما يقدر.
هل هل هل, هل انت تحاولين تشاركين في نفس المشاعر ولا تختلفين عنه؟
لا اشاركه طبعا اكيد.
خلاص باذن الله.
لا يعني يا شيخ انا وزوجي يعني الحمد لله اننا متفقين، ما انا ما, ما انا ما مش عصبيه اني يعني اشد في رايي ولا هو لا، يعني الحمد لله يعني في الحاجه هذه الحمد لله.
بشرب الخير يا ام فاطمه، جزاك الله خير. انا مسرور اليوم جدا حقيقه، يعني وان كان في قلبي حزن لكنني مسرور جدا. ليه؟ احس ان الناس ما شاء الله يعني المتصلين والمتصلات في وعي، في طلب البحث عن الكمال، البحث عن إيش؟ عن الكمال، البحث عن الارتقاء في الجو النفسي الأسري، الارتقاء في فهم النفسيات، الارتقاء في السعادة الأسرية، الارتقاء في كيف نصل إلى الأفضل. وهذه نقاط مهمة جدا. يعني أنا جدا فرحان أن ما في شكايات بقدر ما هي فيها ارتقاء بإذن الله عز وجل. ودي أختم نقطة مهمة مع الأخت أم علي. بس يا أخت أم علي، تدخل أهل الزوج حاولي تتعاملين معها بغير حساسية، أن هذا أمر طبيعي. أمر إيش؟ طبيعي أن يكون، يعني أن يميل الزوج لأهله أو تميل الزوجة لأهلها، تعاملي مع الموضوع أنه أمر طبيعي، لا تتعاملين معه بإيش؟ حساسية. لكن القضية المهمة كيف توظفين أنت هذا الموضوع إلى الثواب والأجر والإعانة والدعم. أنا ودي أذكر قصة ذكرها لي أحد العاملين معنا في البرنامج جزاه الله خير ولعله يسمعها. يقول هذا الأخ جزاه الله خير، زوجتي إذا مرضت، أمي إذا مرضت أو نومت في المستشفى أو تحتاج، لا ترضى إلا زوجتي من بد خواتي أنها تكون معها. لهذا المستوى تخيلوا، لدرجة بعض الأحيان يصير بين خواتي وبين زوجتي خلاف بسبب أن زوجتي هي اللي تبغى تكون مع أمي في المستشفى. فلما حكى لي هذا الكلام قلت له بارك الله فيك، هذه المرأة تحتاج منك إلى إكرام. تحتاج لماذا؟ لأن المرأة مجرد ما تكون نموذجية بمثل هذا النموذج، نحن وصلنا إلى نتيجة رائعة جدا، معناها أن الزوجة وصلت إلى مستوى أنها تبحث عما يرضي الله أولا، وما يرضي زوجها، وما يرضي زوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فكيف أن المرأة الآن قدمت بمقدمات هي الاهتمام والرعاية، بينما تجد طرف آخر زوجات تتذمر من الأم، تتذمر من الأب، تتذمر من الأهل، تتذمر من كل صغيرة وكبيرة، بل تخلق المشكلة من لا مشكلة، بل تأتي بالمرض للأم إلى غير ذلك من الأشياء. إذن نحن بحاجة إلى فهم النفسية هنا الآن حتى تصل إلى إيش؟ الإسعاد بإذن الله تعالى. الأخ أستاذ محمد جزاه الله خير من السعودية، قضية الهروب من قضايا الوالدين يعني قضية مهمة جدا، خلاف الأب خلاف الأم. لكن ودي أقول للحق محمد جزاه الله خير نقطة مهمة جدا، لا توافق ولا ننصح أحد أن يوافق الأم أو الأب في قول عبارة لما تختلف الأب مع الأم وتكلم أمك تقول لك لا تركوه بس هو ما ينفع وياه، أنا من خدته كذا. لا توافق الأم في هذه الكلمة، والعكس، إذا اشتكى الأب للأبناء أمكم مقصرة، أمكم ما فعلت، تركوها بس تركوها، راعي الطبع ما غير طبعه. لا توافقون الأب في مثل هذا. إذا حضرت عند أمك امدح أبوك، وإذا حضرت عند أبوك امدح أمك، هكذا ميزانية. هذا الأمر سوف يجعل الأب عندما تذكر زوجته وهي أمكم بالخير، وماذا كانت لك يا أبونا وما كذا، لا بالعكس أمي تحبك تحب لك الخير، أنتم دعمتموه نفسيا. أما لما يجلس الابن مع والده أو والدته ويتكلم طرف على طرف الآخر ويقوم موافق للطرف هذا في عيوب الطرف الآخر، فهذا أولا عقوق، وقد نصل إلى بهتان للطرف الآخر لا يجوز. الأمر الآخر أستاذ محمد، ودي حقيقة ألا يعني نجعل المجتمع يهرب من قضايا الوالدين. كل ما يعني انشغل المجتمع الآن بقضايا كما ذكرت جزاك الله خير، فقد هرب المجتمع من قضايا الوالدين. وهنا الآن الخطورة التي نحن نخاف منها، أن نرمي آباءنا الآن وأمهاتنا في أيدي أناس أجانب، وتكون نحن فقدنا بر الوالدين، فقدنا احترام الوالدين، فقدنا الرعاية على الوالدين، فقدنا القيام بالوالدين. لذلك فعلا يعني كلامك سديد في قضية الهروب، لا سيما مع الواقع الآن بعض الأبناء وبعض البنات يهربون من أبسط قضايا الوالدين أو طلبات الوالدين، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك أنا أنصح نفسي وأنصح الإخوان والأخوات، إذا قال لك صديقك يعني بجيك وحسيت أنه مع أبوه، قل له لا تجيني جزاك الله خير، خليك مع أبوك. قالك أنا في البيت بس أروح أقضي حوائج لأمي وبعدين أجيك، أعنه على بر أمه، قل له لا يا جزاك الله خير يا أبو فلان، أبد خليك مع الوالدة، خلص قضايا الوالدة. لابد أن تراعي نفسيات الطرف الآخر حتى تعيش سعيد في حياتك أنت. أما إذا كنا بغير ذلك فلن نصل إلى نتائج. الأخت منال من الدوحة جزاها الله خير، يعني أنت تبحثين عن شيء فعلا نحتاج كل امرأة أن تفكر فيه. والد زوجك توفي من شهر، لا شك نفسية الزوج الآن قد تكون إيش تعبانة، كل ما تذكر والده، كل ما تخيله، ربما يعني رأى صورته، ربما أشياء كثيرة جدا تحزن ذلكم الابن. ما هو الواجب في التعامل مع هذا الزوج؟ أولا حاولي أن تربطين الابن أن أي شيء لا ينفع مثل وجود عمل صالح لهذا الأب، أعينيه على هذا الموضوع. إذا قال قولي له لماذا لا نفعل صدقة جارية لوالدك، لماذا لا تدعو لوالدك، لماذا يعني تحاولين تذكرين المحاسن التي أيضا لهذا الوالد، أن تقرأين في كتاب مثلا رياض الصالحين أو غيره عن فضل الوالد أو فضل أهل الجنة أو علامات أهل الجنة أو من هذا القبيل، وتبحثين عن بعض الصفات التي في هذا الرجل الذي توفي. قد يكون رجل عالم، قد يكون رجل صالح، قد يكون رجل منفق، قد يكون رجل قلبه طيب، فأنت تبحثين عن شيء ترغبين معنويات هذا الابن. وأنا أوجه الكلام بالعكس صحيح، أنك أيها الزوج قد تكون زوجتك متوفي والدها أو والدتها من شهر أو من كذا، الواجب في التعامل لا تظن أنت أنك سوف تجعل، لا تظنين أنك سوف تجعلين هذا الزوج ينسى الموضوع بالكلية، لا، إنما ربنا جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أم سلمة فيقول لها قولي يا أم سلمة في وفاة زوجها، والقصة معروفة طويلة، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت ومن خيرا من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة. فلما قالت هذا الدعاء وإذا برسول الله تمر الأيام، وإذا برسول الله يكون هو الخاطب لها وثم هو الزوج لها. إذن ليقول هذا الرجل اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إذن لنقول الدعاء المطلوب في نفس الموطن. الأمر الآخر حاولي ألا تجعلين فراغات للابن أن يتذكر، يعني أبعدي عنه بعض الصور، بعض الأشياء، بعض الملابس، بعض الأشياء التي تثير هذا يعني الجانب. إذا حسيت أن الزوج بيبدأ يتأثر أو يذكر بعض الأشياء أو غيره حاولي تقطعين الموضوع هذا، حاولي تدعمين بالعطف، تدعمين بالحنان، تدعمين بالمحبة، تدعمين يعني الرضا، والرضا مرتبة عالية جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. تحسسينه أن الله ما دام راضيا عن والدك فالحمد لله، تحسسينه أيضا أنك أنت راضية عنه، تحسسينه أنك قريبة منه، تحسسينه أنك معه، تدعمينه وتقفين معه وتساندينه. ثم أختم هذه يعني هذا السؤال بهذا، أمر قد كتبه الله على والدك أو عليك أو علي أنا، فقد يقع لأي أحد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فالقضية قضية رجوع إلى الله عز وجل، الله عز وجل يتوفى الأنفس فهو مالكها، قبضها إليه وارتفعت إليه سبحانه وتعالى. فالرضا بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، لا بد أن نرضى، نرضى بقضاء الله ونصبر. والصبر مرتبة عالية من صمات أهل الإيمان. قال الله عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فأنا أقول الأخت منال جزاها الله خير: حاولي تتسلين، حاولي يعني تحسسين بالمشاعر بالقرب من الزوج، لعل الله عز وجل يعني أن يخفف عنه بإذن الله تعالى. أم فاطمة من الدوحة تقول: زوجي دائما مشغول. أنا ودي أقول للأخت أم فاطمة جزاها الله خير نقطة يعني مهمة. الزوج المشغول أيا كانت طبيعة عمله، قد يكون وقت جلوسه مع الأبناء والبنات أو الأهل أو الزوجة خصوصا وقت قصير جدا، لأنه يخلد الراحة أو يكون العمل استنفذ جميع طاقته، العمل استنفذ جميع طاقته. فالذي أنصحك به حاولي تشاركين في العمل، مثلا تكلمين بالهاتف وقت خروجه أو وقت دخوله حتى يتسلى في الارتباط. حاولي يعني تجعلين أيام الإجازة، مثلا أيام إجازته في العمل، هذه أيام استرخاء، أيام راحة، تحسسين الزوج بأن البيت متغير، أن الجو البيت رائع. ولذلك أنا ودي أختم فاطمة وأنتم كلكم تتابعون معي الإجابة عليها، ونكمل موضوعنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا جزاكم الله خير. خلكم معنا اليوم، خلكم معنا اليوم، خلكم معنا اليوم، كونوا مع أبو بشير. خلكم معنا اليوم، مع أبو بشير. خلكم معنا اليوم، خلكم معنا اليوم، خلكم معنا اليوم، كونوا مع أبو بشير. خلكم معنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الأخت فاطمة يعني تسأل عن واقع الزوج المشغول. الزوج المشغول أيضا حاولي تخففين عنه الأشغال الأخرى، يعني لا تعطينا من التكاليف في البيت، التكاليف القضايا، تكاليف الأمور أكثر وأكثر. لكن أنا أودي أنصح الزوج المشغول جزاه الله خير أن يحاول يسدد ويقارب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى في حديث سلمان قال: ولأهلك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وقال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كلنا مشغول، كل إنسان منا قد يكون مشغول، لكن نحاول نسدد ونقارب. يعني لا شك أنا أشكرك يا أم فاطمة أن عندك حس أنك ما وديش تتعبين الزوج، بل تبحثين عن منافذ يعني أخرى. حاولي في التخصص اللي هو فيه الزوج تذهبين إلى المكتبة وتشترين كتاب، يعني إن كان الزوج مثلا في مجال التجارة في المقاولات أو التجارة في كذا، تشترين كتاب يتعلق أو كتابين أو ثلاثة يتعلق بهذا المجال، بالثقافة في نفس المجال، وتقرأين وتطلعين، فيكون هذا وسيلة لك أن الزوج يبدأ يناقشش في مجال العمل، فتكون بينكم جسور تنبت إن شاء الله تعالى، فتكونين أنت مثل المغذي الذي يكون يحتاجه المريض. هو في ضغط العمل، في ضغط الشغل، في ضغط الظروف، في ضغط الأحوال، يكون في حالة جدا مرهق، جدا متعب. فإذا وجد منك أنت هذا الحس الرائع، هذا الحس الطيب، سوف نصل إن شاء الله تعالى إلى نتائج رائعة، نتائج طيبة إن شاء الله تعالى. وأنا أنصح الزوج حقيقة أن يحاول يطبق قول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني يحاول يكون في أوقات، هذه الأوقات خط أحمر لا يعتدي عليها أحد قدر ما تستطيع، يعني ساعة ساعتين، لأن احنا مش مشكلتنا الآن، قد يكون إنسان يجلس مع عياله، يجلس مع زوجته، يجلس مع كذا، ولا يزال مشغول بالبلاك بيري، لا يزال مشغول بالإنترنت. نحن عندنا سراق الآن في بيوتنا، سراق سرقوا أشياء كثيرة منا، سرقوا أوقات أطفالنا، سرقوا أوقات نسائنا، سرقوا أوقات حياتنا، فصارت هذه مسروقة. حتى إنك تجد بعض المجالس للرجال أو النساء الآن، تجد بعض الناس جالس جنبك ومسروق، مأخوذ منك أصلا، هو خذها الجهاز الصغير أخذه منك، وهذا خطأ. يعني هذا لابد أن نحن نؤمن أن هذا خطأ ووجوده خطأ، يعني لا يجعل الإنسان حياته بهذه الطريقة أسيرا أمام التقنية الحديثة، أسير أمام التكنولوجيا الموجودة، لأن هذه سوف تضرنا، تضر بيوتنا، تضر مجتمعنا، تضر حياتنا. أرجع وإياكم إلى موضوعنا. فهم نفسية الأبناء أيضا تتعلق بقاعدة مهمة، وهي أب الطوارئ. من هو أب الطوارئ؟ هو الأب الذي يعتبر لا يعرف قضايا بيته إلا في الطوارئ. وهنا الخطورة، نحن لا نريدك أن تكون أب طوارئ، ولا نريدك أن تكوني أم طوارئ اسمك، يعني ما تدخلين في قضية البنت أو الولد إلا إذا وقعت مشكلة. لا، نحن نريد أن يكون إنسان، الإنسان منا قريب جدا من أبنائه، قريب جدا من أبنائه. إن الذي جعل يوسف عليه السلام يحكي لوالده قصة الرؤيا وهي في المنام قد وقعت، لقرب الأب من الابن. فإذا كان الأب قريب من ولده فسوف نصل معكم إن شاء الله إلى نتائج رائعة. أما إذا كان الأب بعيد عن ولده، لن يحكي لك الولد أي شيء في حياته، لن يحكي لك قصة في حياته، لن يكون شفافا معك أصلا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أبناءه ويداعب أبناء أبنائه. لماذا كل هذا؟ لأن الروح الطيبة الزكية هي التي تعطينا التنوع التربوي، كما هو التنوع الدعوي. نوح عليه السلام تتميز دعوته بالتنوع، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل هذه الأساليب يحتاجها الأب في حياته. يحتاج الأب والأم الآن أن يفهمون نفسيات أبنائهم، أن يحاولون يشاركونهم ليلهم ويشاركونهم نهارهم. الأب الذي مشغول طول الوقت وينام قبل أن يأتي الأبناء وهو لا يعرف يعني جلسة معهم أو خلوة معهم. بعض الأحيان ذهاب مع ولد إلى مطعم، وأنت وإياه، ذهابك أنت بعض الأحيان مع بنتك إلى مطعم في سن الرشد يؤثر تأثير كبير جدا في قلوب الأبناء والبنات. هذا له تأثير. لماذا؟ لأن العملية سوف تكون فيها من الشفافية ما لا تجده عندما تجلس مع أبنائك كلهم، لا سيما الجدول الخفي. أنا أسميه الجدول إيش؟ الجدول الخفي. أن يكون إنسان عنده جدول خفي مع أبنائه أو بناته. والله الشهر هذا أطلع ولدي الكبير، الشهر الثاني الولد الوسط، وهكذا. هذه الروح لو استطعنا أن احنا نطبقها في حياتنا سوف ننشئ جيل مليء بالتواصل، مليء. يعني اللي قالت الأخت ملال قبل قليل، يعني زوجي والدي متوفي من شهر، صدقوني هذا الزوج لم يتحسر على والده إلا لأنه بينه وبين والده علاقة، لأن بينه وبين والده وشائج قوية، لأن بينه وبين والده صلة لا مثيل لهذه الصلة، لا مثيل لهذه الصلة. ونحن بأمس الحاجة في هذا الزمن إلى مثل هذه القضايا. لذلك المجتمع الذي نحن نعيشه الآن مجتمع يحتاج أن يعيش سلسلة من التواصل الاجتماعي النفسي إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا من النقاط المهمة في إدراك المعوقات عدم تفقد حوائج الأبناء. يعني إيش في خاطرك يا ولدي؟ إيش في خاطرك يا بنتي؟ أو إيش أخبارش اليوم؟ يعني اسأل بنتك اليوم إيش أخبارش؟ السويت اليوم في المدرسة؟ السويت يا فلانة في العمل؟ السويت يا فلان أنت في عملك؟ اسأل، حاول تحادثون بعضكم بعض. كما نحن نطالب المرأة أن تسأل زوجها السويت في عملك اليوم. لذلك أقول للأخوات اللي سألوا قبل قليل حتى يصلون لقلب الزوج، حاول تسألين أبشر اليوم كيف العمل، عن إنتاجكم، عسى الأمور طيبة إن شاء الله، عسى العلاقة جيدة. كل هذا سوف يعني ما حد كدر خاطرك، ما عندك مشكلة اليوم في الدوام. هذه النقاط لها أثر كبير جدا في الوصول إلى قلوب الآخرين. لأن الزوج الآن ربما لا يجد من الزوجة تفقد لأحواله، التفقد حتى في الناحية المادية، ليس فقط في الناحية النفسية، حتى في الناحية المادية. أعطيكم نموذجين. فرق بين زوجة تقول حق زوجها أبغى المبلغ الفلاني، أو ترى أنا بروح السوق عطني، وفرق بين زوجة تسأل زوجها تقول له شلون وضع ميزانيتك الشهر هذا، عسى أمور الميزانية طيبة، حسب ما عندك مصاريف كثيرة. طبعا الزوج طبيعي بيسأل زوجته أمري، فبتقول له والله أنا ودنا نشتري بعض الحوائج عندنا. سؤال الزوجة بهذا الأدب والروعة، سؤال الزوجة بهذه الروعة والأدب يجعل الزوج يعطي المرأة وهو لا يخشى من ذي العرش إقلالا. في نفس الوقت نحن نطالب المرأة أن تفهم نفسية الطرف الآخر لينفق ذو سعة من سعته. أرجع إلى الأبناء، حتى الأبناء لا تحاول أيها الأب أو الأم أن تكلفونهم فوق طاقتهم من الأمور المادية. بعض الأباء والأمهات أو بعض الأباء ما يخاف الله عز وجل في أبناء، ربما يكلفهم من الديون ويكلفهم من المسؤوليات ويكلفهم من المصاريف ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول أحد الإخوان على يعني جوال برنامج، يقول ما نفعل مع والدنا، والدنا أمامنا يعني أو هو موظف وأمي موظفة، لكن يجعل كل شيء على المرأة على أمي، حتى إذا رحنا السوق يجعل أمي هي التي تدفع، هو لا يصرف من مصروفه شيء. هنا يحز في خاطرنا أن نرى أمنا هي التي تشتري لنا، أمنا هي التي تحط من فلوسها، يعني كأنه بنك هو لا يتحرك حسابه في شيء. طبعا مجرد ما يكون الأب يعني حتى نفسية الأبناء تتعب وهم يرون أمهم كأنها وحدة مستثمرة، يعني يحس أن أمه كأنها وحدة مستثمرة، هنا تكمن الخطورة. أيضا يعني أختم في الدقائق الأخيرة بقواعد مهمة جدا في فهم نفسية الأبناء. حاول أن تسالف مع أبنائك، حاول أن تسالف معهم، لا تجعل بس سواليفك مع أبنائك. سويت يا ولد في المدرسة اليوم؟ من رحت مع من؟ طلعت مع من؟ وليه متأخر؟ حاول تكون بينكم سواليف في قضايا، حتى أنتوا يا الأبناء حاول تجعلون قضاياكم مع الوالد مع الوالدة سواليف، يعني في موضوع معين في استشارة معينة. استفيدوا من آبائكم، خذوا من أخبارهم، خذوا من شبابهم، خذوا من طفولتهم، خذوا من كذا من الأشياء، هذا يؤثر في النفوس، هذا يؤثر في النفوس. يعني يوم من الأيام أنا واحد من عيالي يسألني يقولي ويوم كنتوا في عمرنا أنتوا يبقى إيش كنتوا تلعبون، إيش كنتوا إيش تلعبون، فذكرت له الشيء الفلاني، فوالله ولدي قال أجل يبقى حتى إحنا بعد نبغى هذا الشيء نوفره ونلعب فيه. يعني أيضا الولد لما سألني أنا جاوبت عليه بكل صراحة، جاوبت عليه بكل صراحة، إحنا يوم كنا في سنكم كانت الأوضاع تختلف عن هذه الأمور، لكن كنا نمارس أيضا ألعاب معينة، أيضا كنا نمارس ألعاب معينة. فهم نفسية الأبناء أمر مهم جدا، فهم نفسيتهم مطلوبة. أيضا لابد أن نحرص حقيقة على تنمية الثقافة الأبوية، تنمية الثقافة الأبوية تعطيك حصيلة قوية جدا، لأنك أنت مثل عندك بطاقة الصراف، إن كان فيها رصيد خدمتك في مشترياتك، وإن لم يكن فيها رصيد قالت الخدمة غير متاحة. فالأب الذي لا يملك ثقافة خدمته غير متاحة، كل ما جاء مع الولد يتناقش، كل ما جاء مع البنت يتناقش، كل ما جاء يبي يصلح سلوك مثلا تعليمي، سلوك دراسي، سلوك غيره، لا يستطيع، لا يستطيع. لماذا؟ لأن الخدمة عنده غير متاحة. بعض الآباء عنده خدمة الضرب متاحة، خدمة الصراخ متاحة، لكن خدمة الإقناع، خدمة التوجيه، خدمة التعليم، خدمة التأديب، خدمة يعني هذه خدمات إذا لم يكن عندك رصيد لا تستطيع أنت أيها الأب أن تقدمها، لأنك أنت فقير فيها، أنت لا تمتلكها. ولذلك دائما يجد الإنسان نفسه أيضا بحاجة أن يدعو الله عز وجل، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن مالك يوم الدين أن يسعدكم في بيوتكم وأن يسعدكم في حياتكم وأن يسعدكم في مجتمعكم. ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وأنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.